بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتحدث اليوم إن شاء الله في جملة من الدروس في المضاربة بحسب طلب الأخوة، ثم بعد ذلك نرجع إلى بحث الإجارة. المضاربة بحسب تسمية أهل العراق، وتسمى القراض بحسب تسمية أهل الحجاز. ومن أراد أن يراجع السبب في التسميتين بإمكانه أن يراجع الحدائق الجزء 21 صفحة 185. لا تزال المضاربة موجودة التسمية، والظاهر عندهم عند يعني فقهاء أهل الحجاز تسمى قراضا، لكن المضاربة هي الأشهر، ها، عند أهل الحجاز تسمى قراض. والمضاربة في اللغة صيغة مفاعلة من ضارب له في ماله، أي تجر له به. وقلت أنه قد يقال لها المقارضة أو القراض. والمضاربة في الشرع الشريف يعني في الاصطلاح عقد مشاركة في الربح، يكون المال فيه من شخص والعمل من الآخر. وعند التأمل في هذا التعريف ومقارنته بالشركة العقدية، تعرفون أكو شركة قهرية وأكو شركة اختيارية عقدية. الشركة القهرية مثل اشتراك الورثة في الإرث، هذه مو جود عاقدوا وصاروا شركاء في المال، هذه شركة قهرية. وأكو شركة عقدية، يجون اثنين ثلاثة بمحض إرادتهم يتشاركون في مال ما، يشترون بضاعة، يشترون بيت، يشترون عقار، هذا شركة عقدية. التأمل بين تعريف المضاربة، خلوا بهنكم، عقد مشاركة في الربح يكون المال فيه من شخص والعمل من الآخر. إذا تأملنا بهذا التعريف وقارناه بالشركة العقدية يتبين أن الشركة العقدية على أنحاء، تارة يتوافق الأطراف فيها على مجرد التشارك، في حين لا يراد من المضاربة التشارك بين العامل وصاحب المال برأس المال، وإن لزم المشاركة بينهما في الربح عند حصوله. أريد أفرق أنا بين الشركة في المال وبين المضاربة. الشركة في المال يتوافق مجموعة من الأفراد على التشارك في المال، بينما المضاربة وإن وجد تشارك في المال لكن تشارك في الربح عند حصول الربح. في الشركة العقدية يتوافق الأطراف بالاتجار بالمال المشترك بأي طريقة من طرق الاتجار على أن يكون الربح بينهم والخسارة عليهم. جماعة يشتركون بمال وتوافقون على أن الربح لهم بينهم كلا بحسب نصيبه والخسارة عليه، بينما في المضاربة اتجار بمال قد يكون لواحد وقد يكون مشتركا بين أفراد ولا تلحظ فيه خصوصية كون المال مشتركا، قد يكون المال من شخص وقد يكون المال من عشرة أشخاص. هذا واحد. اثنين، إن الاستثمار في المضاربة يقتصر على الاتجار دون غيره، ك كالمزارعة وغير المزارعة. المضاربة إنما يصدق أنها مضاربة حينما يكون الاستثمار في التجارة. بعد الربح في المضاربة يكون بين العامل وصاحب المال، لكن الخسارة على صاحب المال وحده. وإن كان يوجد قول سيأتي الإشارة له أنه هل يشترط، هل يستطيع صاحب المال أن يشترط، أن يشترط عدم الخسارة أو المشاركة في الخسارة؟ سيف. بعد العمل في المضاربة من غير صاحب المال فيما أنه يكون في الشركة العقدية من أحد الشركاء أو من غيره، هذه كلها مواصفات يفترض أن توضع في الحسبان. أعيدها بشكل مختصر، الشركة العقدية قد تكون بين أطراف متعددين، والشركة في نفس رأس المال، بينما في المضاربة الشركة في الربح فقط. الشركة العقدية الربح للجميع كلا بحسب نصيبه والخسارة عليهم، بينما في المضاربة الربح بين صاحب المال والعامل والخسارة على صاحب المال فقط. في الشركة العقدية قد يكون العمل من أحد الشركاء أو من غيرهم، بينما في المضاربة العمل على ليس من صاحب المال، العمل على العامل الذي ليس له رأس مال. الشركة العقدية قد يكون استثمار المال في كل شيء، بينما في المضاربة إنما يكون الاستثمار في التجارة فقط دون غيرها. زين، قد تلتقي الشركة العقدية مع المضاربة في مورد، وذلك كأن يكون المال مشتركا بين جماعة فيعمدون إلى المضاربة بأموالهم مجتمعين أو منفردين عند عامل واحد بهدف استثمارها وتنميتها. جماعة عندهم مال مشترك يردون يستثمروه، هذا انتبهوا لي، هاي وين يردون يستثمروه. الوضع الطبيعي أن يستثمروا عند عامل من غيرهم، هذا ما في مشكلة. وأحيانا يستثمرون المال، يعني الذي يقوم بالعمل أحدهم، لكن هنا تبول، هنا العامل من حقه أن يعمل في حصته من المال، له الربح له والخسارة عليه، بينما في أموال الآخرين الربح بينه وبينهم والخسارة عليه. عشرة عندهم أموال، مرة يكلفون واحد من خارج العشرة، ما فيه مشكلة، سيكون الربح بين العشرة والعامل بحسب النسبة اللي يضعوها، والربح هم يأخذون الربح كلا بحسب حصتهم، والخسارة عليهم أيضا كلا بحسب حصتهم طبعا، وللعامل ربح. ومرة لا، أحدهم يكون هو العامل، وهنا كيف يكون التصرف؟ ما دام أحدهم العامل في حصته يستطيع أن يستثمر في حصته له في الربح له كاملا والخسارة عليه كاملة، وأما أموال البقية فيستثمر لهم ويعمل لهم ويتجر لهم في الربح بينه وبينهم، لكن الخسارة عليه. واضح؟ لابد أن نميز بين المضاربة وبين معاملة أخرى تسمى البضاعة، لابد من التمييز. البضاعة هي اتفاق يقتضي قيام العامل بالمتاجرة بالمال على أن يكون تمام الربح للمالك، إما مجانا أو بعوض. ما يمكن أن يشترط المالك في المضاربة أن تمام الربح لي، إما مجانا أو أعطيك عوضا. هذا تدخل في الإجارة بعد، هذه مو مضاربة، أو مضاربة فاسدة. ما دام اشترط المالك أن يكون تمام الربح لي إما مجانا، يعني العامل لا شيء له، وإما بعوض، هذا ليس مضاربة. فإن كان بعوض دخلت الإجارة. واضح؟ والمعاملة صحيحة طبعا، لكن ما تعتمد على قاعدة المضاربة الأساسية وهي المشاركة بالربح، بل هي في حال أخذ العامل الإجرة هي نحو من أنحاء الإجارة. وهنا في البضاعة يجوز أن يشرك العامل بضمان تمام الخسارة أو جزء منها بخلافه في المضاربة. أنا أجيب الواحد هذه 100,000 اتجر بها ولك الأجرة عن كل يوم كذا، أستطيع أن أشترط عليه أنه الخسارة عليه خلاف ذلك في المضاربة. هذه بضاعة وليست مضاربة، ما دام تمام الربح لي وعمل العامل إما بعوض وإما مجانا. وبعبارة واضح، من دفع مالا إلى غيره للتجارة فهو لا يخلو من أحد حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون الربح بينهما، هذه المضاربة. الحالة الثانية أن يكون الربح تمامه للعامل، وهذا هو قرض انقسم. أبد واحد يقول الواحد يقول له هاي 100,000 ولك تمام الربح، هذا قرض في الحقيقة، قصد القرضية. طبعا تعرفون مبنى انه اشتراط القصد في القرض. والحالة الثالثة ان يكون تمامه للمالك اما بعوض واما مجانا، فهذا ما يسمى بالبضاعة. والبضاعة على فرض اخذ العامل الاجرة فهي داخلة في فروع الاجارة. واضح؟ هذه حبيت تحديدات أضحى بين الإخوان. وتوجد جملة من الأحكام بعد، طبعا بين يدي البحث هذه الأحكام قد تأتي الإشارة لها تفصيلا. يجب أن تعين حصة كل من صاحب المال والعامل من الربح بالكاسر لا بالرقم الصحيح. يصير في المضاربة أعطيك 100,000 دينار تعمل بها وأقول لك إلك مثلا 10 دنانير 10,000، لابد أنه بنسبة الربح بيني وبينك تحدد بالكسر. أقول لك مثلا أعطيك 100,000 دينار مثلا، العرف يقتضي أنه العامل له ثلث الربح، ولك ثلث الربح، ولك ربع الربح، ولك نصف الربح، لا بأس بالاتفاق، ما في مشكلة من هذه الناحية. يعني ما يحدد الشارع نسبة محددة. أنا أقول لك هذا 1,000,000 دينار اتجر به إما مطلقا أو بالقضية الفلانية. ما تأتي شروط لا يشترط عليك أن تتجر به بالقضية الفلانية، يجب الالتزام بالشرط. أقول لك أنا هذا 1,000,000 دينار اتجر به بتجارة الملابس، جيد، ونسبة الربح لك ربع الربح، لك نصف الربح، لك ثلث الربح، هذا يصح. أما إذا قلت لك لا ولك 50 دينار ولك 100 دينار هذا مجوز. نعم نعم، إذا قلت لك لك ربع الربح بس أقدر أعطيك أنا يوميا 10,000 دينار ما في مشكلة، بعدين نتحاسب ونشوف شنو اللي لك وشنو اللي لي، نتحاسب في آخر السنة. هذا ما فيها مشكلة، لكن لا بد من تحديد نسبة الربح بالكسري لا بالرقم المحدد. أما الخسارة فهي بتمامها على صاحب المال، فلو شرط صاحب المال على العامل مشاركته بنصيب من الخسارة يؤخذ من حصته من الربح، بطل الشرط ولم يلزم بها العامل إلا على قول سيد. اي بطل الشرط العقد بعض صح. ايه ايه ان شاء الله واضح لكم جيد. طب عندما نقول العامل لا يتحمل شيئا من الخسارة ماذا نقصد بذلك؟ هذه مهمة جدا. نقصد بذلك خسارة رأس المال التي لم تعوض. أما لو ربحت التجارة وخسرت وجبرت الخسارة من الربح بحيث سلم رأس المال لصاحبه فإن هذه الخسارة الجافرة عليهما. اتجروا حصلوا مليون بعد ما متحاسبين، ثم اتجروا فخسرت البضاعة، ما يجي العامل يقول أنا ما علي بهاي الخسارة اللاحقة، علي بمن؟ علي بالربح السابق. أو خسرت البضاعة وبعدنا ما متحاسبين ثم ربحت، لا مو هذا المقصود. المقصود بالخسارة التي لم تعوض، المقصود بعد الحساب واحد انطل واحد مليون ومع ذلك تبين ان المليون خسران 100,000 بعد الحساب المتكامل، هذه الخسارة التي لا يتحمل منها العامل شيء. اما الخسارة التي تجبر بربح لاحق او سابق هذه لا يتحمل، هذه عليهما. واضح؟ ها؟ طبعا لا 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 نعم لا عليهم الخسارة، عليهم الخسارة إيه؟ ماكو نسبة. طبعا الآن إذا مليون ربحت 100,000 ثم خسرت 100,000 فهنا هناك تفصيل، يوجد تفصيل. إما هاي 100,000 تعوض الخسارة يعني الخسارة اللاحقة تأخذ من الربح السابق، وأما أن يقال لا الربح السابق له ربع وبالتالي أيضا يتحمل من الخسارة بمقدار الربع، لم يفصلوا في ذلك. بعد يجوز بالمضاربة تعدد العامل، مو شرط عامل واحد، سواء تعدد المالك أو تعدد، يعني مالك عنده مليون ويضاربوا له اثنين ما فيها مشكلة، أو لا ملاك متعددين وعامل واحد ما فيها مشكلة، أو ملاك متعددين وعمال متعددين ما فيها مشكلة. هذه أشياء أحببت أن أقدمها بين يدي بحث المضاربة. قال حقيقة المضاربة: المضاربة معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر مع اقتسام الربح، وهي مشروعة جزمان. المضاربة رقم واحد وهي مشروعة، خلوا عليها رقم اثنين. أما إن معنى المضاربة ما ذكر، شنو معنى المضاربة الذي ذكره؟ معاملة بين طرفين، لا مو دفع المال، معاملة بين طرف يعني عقد. معاملة شنو يعني؟ يعني عقد بين طرفين، هذا العقد يتضمن ماذا؟ دفع المال من شخصين. لا لا يريد الإشارة إلى تعريف آخر، صرناك أنت كسيجينا تعريف ثاني ونبين الفارق بين هذا التعريف والثاني. هنا الشيخ المصنف يصر على تعريف المضاربة بالعقد والمعاملة مقابل من يقول بأن المضاربة هي دفع المال، ويوجد إشكال، هي ليست دفع المال، إنما هي عقد يتضمن دفع المال. سيأتي هذا واضح اسم الفكرة. قال وأما أن معنى المضاربة ما ذكر فهو من المسلمات التي لا خلاف فيها. أجل عرفها جمع كصاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي وصاحب العروة الوثقى السيد كاظم اليزدي، يعني كصاحب الجواهر وصاحب العروة الوثقى شنو عرفوها؟ بدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. شنو الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول قال هي معاملة يعني عقد. التعريف الثاني شنو قال؟ دفعوا جابوني دفع الإنسان مالا. وأشكل على هذا التعريف، ليست المضاربة مجرد دفع الإنسان مالا، إنما هي عقد ودفع الإنسان مالا يترتب على العقد والمعاملة. المضاربة هي ليست نفس دفع المال، دفع المال أثر مترتب على الالتزام بهذه المعاملة والعقد. قال والأولى ما ذكرناه لأنها معاملة وتعاقد بين طرفين يتضمن دفع المال من أحدهما، وليست هي دفع المال نفسه الذي هو فعل خارجي. يعني شنو؟ شنو؟ دفع المال إنما يترتب على العقد بين المالك والعامل. والمضاربة ما هي؟ هي نفس العقد لا دفع المال، دفع المال أثر يترتب على هذه المعاملة وهذا العقد. هذا يدفع أن ماذا؟ يدفع أن مخطوط صاحب الجواهر هو ما تقول، بس ما يدفع أن أكو إشكال على التعريف اللفظي. إحنا ما قاعد نشكل شنو مخطوط صاحب الجواهر. طبعا صاحب الجواهر يقصد أنه بين طرفين ومعاملة وعقد وهو يقصد، بس تعريفه قاصر عن إفادة هذا المقصود. تعريفه قاصر، احنا قاعد نشكل على التعريف اللفظي مو على قصد صاحب الجواهر. هذا كلام يا اخي تقول خب واضح قصد صاحب الجواهر انه دفع المال عن اي شيء عن معاملة حصلت، لكن هذا ما يفيد التعريف. التعريف قاصر عن ذلك. التعريف يقول هي دفع المال، هذا تعريف قاصر. هذا شنو مقصود صاحب الجواهر؟ طبعا قصده انه دفع المال عن اي شيء للمفاعلة بين طرفين وعقد بين طرفين، هذا قصده، لكن هذا تعريف اللفظي. من نشكل على التعريفات ما نشكل على ما هو قصد صاحب التعريف. احنا نشكل نقول مع انه يقصد كذا فالتعريف قاصر عن بياني قصده. نشكل على التعريف اللفظي. لا ما ممكن. المضاربة ما هي؟ دفع المال. هي دفع المال لو عقد قبل دفع المال. راح تقول لي مو هي المضاربة بين شخصين؟ جيد، وهذا إشكال هو هذا الإشكال. المضاربة بين شخصين وتقول هي دفع المال، هذا هو الإشكال، هو كل الإشكال هذا واضح. قال وفرقها عن القرض أن المال على فرض القرض. إذا واحد يقرض واحد قرض، شنو القرض شي فيه؟ الملكية، لكن يتملك. لا لا الملكية، لا الملكية تنتقل بضمانه، لكن بالمضاربة الملكية تنتقل أم لا تنتقل؟ باقي المال على ملكي صاحبه، لا الملكية تنتقل. قال وفرقها عن القرض أن المال على فرض القرض ينتقل جميعه إلى الطرف الثاني. يعني شنو ينتقل جميعه؟ شنو يعني؟ يعني يكون المقترض مالكا للمال المقترض مقابل ضمانه لما يساويه. ضمان من؟ ضمان المقترض للمال، بخلافه على فرض المضاربة فإن المال يبقى على ملك مالكه ويعمل العامل فيه مقابل قسم من الربح. جيد، شنو فرق عن الإجارة؟ فرق المضاربة وفرقها فرق المضاربة عن الإجارة إن الأرباح على فرض الإجارة تكون بأجمعها للمالك، لكن شنو مقابلها؟ مقابل إجرة. شنو إجرة يعني؟ شنو إجرة؟ يعني أني أستأجر الآخر أن يعمل لي بمالي، هذا معنى الإجرة. قال وللعامل الإجرة بخلافه في المضاربة، فإن الأرباح من البداية تكون بين الطرفين حسب الاتفاق. شنو يعني حسب الاتفاق؟ يعني شنو؟ يعني مرة نتفق انه للعامل النص وللمالك النص، مرة نتفق انه للعامل الثلث وللمالك مثلا الثلثين، وهكذا. واضح؟ قال واما مشروعيتها، مشروعية المضاربة، هذا المعاملة مشروعة لو مو مشروعة؟ يوجد دليل على انها صحيحة شرعا ام لا يوجد دليل على انها صحيحة شرعا؟ بغض النظر عن التقاضي في الجملة، بغض النظر عن الشروط في الجملة، هذه مشروعة لو مو مشروعة؟ واضح؟ قال فمما لا كلام فيها المشروعية، وتدل على ذلك نصوص كثيرة كصحيحة محمد ابن مسلم. صحيحة محمد ابن مسلم موجودة في الجزء 17 صفحة 15 الباب الأول، الباب الأول الحديث الأول كتاب المضاربة. قال محمد بن يعقوب شيخ الكلين رحمه الله عليه عن محمد بن يحيى، استقام ما في مشكلة، عن محمد بن الحسين، استظهر السيد الخوي رحمه الله عليه أنه محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وهو ثقة، عن علي بن الحكم ثقة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما إمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به أو يخرج به، فخرج يعني العامل، قال يضمن المال والربح بينهما. هذه الرواية على ماذا تدل؟ تدل على أن مشروعية المضاربة أمر مرتكز عند المتشرع ولا شك فيه، وأنما السائل يسأل عن خصوصية أنه المالك أعطى المال وقال تاجر به هنا ولا تخرج به، فخرج مع أنه منهي عن الخروج به. الإمام ماذا قال؟ قال إن حصلت الخسارة يضمن العامل لأنه لم يلتزم بالشرط، وإن لم تحصل فالربح بينهما. واضح؟ شوفوا هذه الرواية تارة يستدل بها بحسب المنطوق، وأخرى يستدل بها بحسب الارتكاز. بحسب المنطوق ماذا قالت؟ عن الرجل يعطي المال مضاربة إلى أن قال الإمام والربح بينهما. فمنطوقها ماذا تدل؟ على ماذا تدل؟ تدل على مشروعية المضاربة. وأخرى يستدل بها بكيفية أخرى، أن الرواية تفيد أن مشروعية المضاربة أمر مرتكز عند المتشرعة، والإمام قد أقر هذا الارتكاز، وكان السؤال عن خصوصية من الخصوصيات، فالمرتكز عند المتشرعة المشروعية، والإمام قد أقر هذه المشروعية. واضح؟ واضح جيد. نا شنو الفرق بين الاستدلال الأول والاستدلال الثاني؟ إذا كان الاستدلال بالمنطوق فهنا بعد يأتي التمسك بالإطلاق لو احتجنا إليه، أما إذا كان الاستدلال بالارتكاز فالارتكاز دليل لبوي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وفي كلتا الحالتين تدل الرواية على المشروعية. لكن لو في المستقبل نحتاج إلى ماذا؟ إلى التمسك بالإطلاق. إذا كان الاستدلال بالارتكاز لا نستطيع التمسك بإطلاق هذه الرواية. واضح؟ يضمن إيه؟ لمتى؟ لا 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 يضمن إذا لم يلتزم بالشرط. أبدا ما قلنا خصمنا الابداع. بس لا لا مو خصمنا. إحنا شو نريد نثبت؟ أصل مشروعية المضاربة. بعدين التفاصيل. المضاربة مشروعة أو لا؟ شو تفاصيلها؟ القدارة على العامل، القدارة مع العامل. إحنا نتكلم عن المضاربة. الرواية قالت مضاربة. يعطى المال مضاربة. الإمام ماذا قال؟ إلى أن قال يضمن العالم والربح بينهما. هاي يضمن ترجع إلى الخصوصية المسؤول عنها. قلت لكم إذا نقدر نستفيد من المنطوق فمضاربة الربح بينهما خلاص. وإذا نريد نستفيد من الارتكاز فأكو مرتكز عند المتجرعة أن المضاربة مشروعة والسائل لم يسأل عن مشروعية المضاربة. أصلا ما يسأل. سأل ماذا لو اشترط المالك عدم الخروج بالمال وقد خرج العامل. شنو قال الإمام؟ قال يضمن العامل. هذا يضمن العامل مو على مطلق المضاربة. يضمن فيما لو خالف الشرط. إذا لم يخرج جاوب. إذا لم يخرج يضمن لو ما يضمن؟ شنو المفهوم؟ لا يضمن. فإذا المضاربة حينما يلتزم العامل بالشروط لا يضمن الخسارة والربح بينهما. واضح؟ لا لا المرتكز هو أصل المضاربة حتى الربح بينهما من الشروط. لا من الشروط. من المعلومة؟
كل التفاصيل معلومة عند
لا من يقول احنا نريد نقول الارتكاز المتشرعي على أصل المضاربة. ما ندعي ارتكاز على الشروط. هاي شروط لها أدلة الخاصة. الارتكاز على أصل المضاربة. قال هذه الرواية طبعا مروية بطريقين. الطريق الأول وطريق الشيخ الكليني. الطريق الثاني طريق الشيخ الطوسي. قال ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح عن صفوان عن العلاء. بعد السند وصل إلى العلاء ومن الواضح مو يقصد العلاء عن الإمامين الباقر والصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنما التكملة بعد عليه عن العلاء ما دام وصلنا إلى العلاء يعني عن محمد بن مسلم عن أحدهما. واضح؟ قال وغيرها وهي صحيحة بكلا طريقيها فراجع. ويظهر منها أن صحة المضاربة، شوف الشيخ المصنف شو استدل؟ استدل بالارتكاز المتشرع المفروغ عن، ما استند إلى شنو منطوق الرواية. قال ويظهر منها أن صحة المضاربة في الجملة أمر مفروغ منه. وين أمر مفروغ منه؟ عند المتشرعة عند السائل. أمر مرتكز. أمر مرتكز. وأن السؤال، شوف السائل ما سأل إن المضاربة مشروعة لو مشروعة، ما سأل، ما قال مولاي شخص يعطي ماله لشخص ليتجر به صحيح أو لا، ما قال. هذا الصحة مفروغ عنها عند المتشرعة. وسأل عن خصوصية ما لو اشترط المالك أن لا يخرج العامل بالمال فخرج. ماذا قال الشيخ المصنف؟ قال وأن السؤال وقع عن بعض خصوصياتها، وهذا كاف في إثبات مشروعية المضاربة. فالإمام أقر مفروغ عنه عند السائل. لا بس لا ارتكاز عند السائل. نعم. ارتكاز. بس تريد تقول لي مو عند المتشرعة؟ لا بس طبعا مثل محمد بن مسلم يمثل المتشرعة، بس على فرض انت تقول لي عند شخص ارتكاز عند شخص، هذا الارتكاز عند شخص. لا منين جابه من انه هذا الواضح عند المتشرعة. حتى لو كان ارتكاز عند شخص ومو مستوى محمد بن مسلم، ما دام هذا الارتكاز قد اقره الامام فهذا الاقرار من الامام من الارتكاز هو الدليل. وهل يمكن التمسك لاثبات صحتها بالعمومات؟ هذا ما سياتي والحمد لله رب العالمين.